والآن مع شرح مقرر المصطلح، شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث للعلامة عمر بن محمد البيقوني رحمه الله، بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المحاضرة 16.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول دروس هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية الرشاد، وحول مادة المصطلح، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المختصر الماتع على منظومة البيقوني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى
وما أتى مدلسة. أخذنا المعضل.
والمعضل الساقط منه اثنان.
نعم، البيت يعني قراءة. نعم.
والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقوله وما أتى مدلسا نوعان، هذا
هو. أخذنا المعضل من قبل وقلنا بأنه من أنواع السقط الموجودة في الإسناد، إذا سقط اثنان على التوالي، وهذا الفرق بينه وبين المنقطع، فالانقطاع يكون عبارة عن سقط واحد في موضع من السند أو أكثر من واحد إذا كان على غير التوالي، فهو يفترق عن المنقطع في أمرين: الأمر الأول أن الانقطاع يحصل بواحد، أما المعضل فإنه لابد فيه من اثنين، أن الانقطاع يكون إذا كان باثنين أو أكثر على غير التوالي، وأما المعضل فلابد أن يكون على التوالي. إذا سقط منه اثنان لكن على التوالي، على التوالي. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقوله وما أتى مدلسا نوعان، هذا هو القسم العشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم. فمدلس حال من فاعل أتى، ونوعان خبر المبتدأ، وما اسم موصول بمعنى الذي، يعني والذي أتى مدلسا نوعان.
نعم، فنوعان هذا خبر مرفوع على مترفعه الألف، والماء هذه المبتدأ، واسم موصول بمعنى الذي، ومدلسا هذه حال من الفاعل في أتى، فصاحبها ضمير. نعم.
وقوله مدلسا، المدلس مأخوذ من التدليس، وأصله من الدلسة وهي الظلمة، والتدليس في البيع هو أن يظهر المبيع بصفة أحسن مما هو عليه في الواقع، مثل أن يصري اللبن في ضرع البهيمة، أو أن يصبغ الجدار بأصباغ يظن الرائي أنه جديد وهو ليس كذلك.
نعم، هذا يسمى تدليسا، كالتصرية، يصر اللبن في ضرع البهيمة، أي يحبس اللبن في ضرع البهيمة ليظهر البهيمة أنها حلوب وليست كذلك، فبعد أيام يجف لبنها وتظهر حقيقتها، هذا يسمى تدليسا. فالتدليس إخفاء شيء وإظهار شيء آخر، بحيث يظهر المبيع بصفة أحسن مما هو عليه في الواقع. نعم.
وأما التدليس في الحديث فينقسم إلى قسمين كما قال.
والتدليس في الاصطلاح لا يبعد في معناه العام عن هذا التدليس، فهو أيضا إظهار الإسناد في صورة حسنة مقبولة بخلاف واقعها، إخفاء شيء وإظهار شيء، إخفاء شيء وإظهار شيء، ولهذا فالتدليس يكون في الإسناد، التدليس يتعلق بالإسناد، تدليس يتعلق بالإسناد لكي يظهر الإسناد المظهر الحسن على غير حقيقته. فمثلا تدليس التسوية هو أن يسقط ثقة بين ضعيفين، هذا في المجمل في تعريفه، فبالتالي يظهر الإسناد على أنه حسن، وعلى أن الإسناد إنما رجاله ثقات، رجاله ثقات الإسناد، وهو قد أسقط ضعيفا بين ثقتين. ولو أنه أظهر حقيقة الإسناد لكان الإسناد ثقة عن ضعيف عن ثقة، هذا بخلاف أن يكون ثقة عن ثقة، هذا في تدليس التسوية. أو في تدليس الشيوخ يكني الشيخ بما لا يعرف بها على الحقيقة، بل قد يشارك في هذه الكنية الثقات الكبار وهو ليس كذلك. المهم أن التدليس عائد إلى هذا، إظهار الإسناد بصورة حسنة وحقيقة الإسناد على خلاف هذا، سواء كان تدليس تسوية أو كان تدليس شيوخ أو كان تدليس عطف أو كان تدليس بلدان، المهم أيا كان النوع الذي يقع به التدليس. نعم.
قلتم شيخنا في البداية هو إسقاط ثقة بين ضعيفين،
إسقاط ضعيف بين ثقتين، ضعيف بين ثقتين. نعم.
قال: أما التدليس في الحديث فينقسم إلى قسمين كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أتى مدلسا نوعان. وبعض العلماء يقسمه إلى ثلاثة أقسام. أما على تقسيم المؤلف فهو قسمان، الأول ذكره بقوله: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقول عمن فوقه بعن وأن.
وهذا نعم تدليس، هذا هو النوع الأول من التدليس. إذن ما التدليس؟ إذن ما التدليس؟ قبل أن نبين نوعي التدليس، فالتدليس هو إظهار الإسناد بصورة حسنة يخفى من خلالها حقيقة الإسناد. ولعل بذكر أنواع وتعريف كل نوع يتضح المعنى أكثر، يتضح المعنى أكثر. فالتدليس كما قلنا إذا كان هو في اللغة أن يظهر المبيع بصفة أحسن مما هو عليه في الواقع، فنقول نفس التعريف في الحديث، نقول أن يظهر الإسناد بصفة أحسن مما هو عليه في الواقع. إذن ما التدليس في الحديث؟ هو أن يظهر الإسناد بصورة أحسن مما هو عليه في الواقع، هذا تعريف الإسناد. اثنان، التدليس يتعلق بالإسناد، التدليس يتعلق بالإسناد. صورته مثلا ما أخرجه الحاكم، شغل مروح، ما أخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة وفي جسمه ضعف، وإن وليتموها عمرا فقوي أمين لا يخاف في الله لومة لائم، وإن وليتموها عليا فهاذ مهتد يقيمكم على الصراط المستقيم. هذا الحديث صورته صورة حسنة، عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة، لكن هو منقطع في موضعين. الأول عبد الرزاق، فهو لم يسمعه من الثوري، عبد الرزاق عن سفيان الثوري لم يسمعه من الثوري، ولكن سماعه في هذا عن النعمان ابن أبي شيبة الجندي عن الثوري. كذلك أيضا لم يسمعه الثوري من أبي إسحاق، وإنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق. إذن صورة الإسناد الاتصال ب رجاله كلهم أئمة، فعبد الرزاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن زيد ابن يثيع وهكذا، لكن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري وإنما سمعه بواسطة النعمان ابن أبي شيبة الجندي، ولهذا قال عن. كذلك الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق مشرطا وإنما سمعه من شريك عنه. قال الخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق أبي الصلت الهروي حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا سفيان حدثنا شريك عن أبي إسحاق به، ولهذا يستعملون ماذا؟ يستعملون عن، يستعملون عن. وعن هذه ليست صريحة ونصا في السماع، وإنما تحتمل سماعا وغيره، ولهذا يقول بعض العلم هي ظاهرة في السماع وليست نصا، هي ظاهرة في السماع وليست نصا، يعني صريحة، ليست صريحة، تحتمل وتحتمل، ولهذا فالمدلس يأتي بها حتى لا يكون كذابا، ما قال حدثني فلان هو ما حدث فيكون بذلك كذابا، لكن حينما يقول عن فتحتمل هذه وتلك، ومن هنا يأتي التدليس، يأتي التدليس. ولهذا نطرح سؤالا بعد ذلك، نقول هل التدليس مسقط للعدالة؟ هل تدليس الراوي مسقط للعدالة، يعني عدالة الراوي؟ الجواب لا، ليس مسقطا للعدالة، لأنه ليس صريحا في الكذب. قال الخطيب رحمه الله تعالى: وقال خلق كثير من أهل العلم خبر المدلس مقبول، لأنهم لم يجعلوا بمثابة الكذاب، ولم يروا التدليس ناقضا لعدالته، ولم يروا التدليس ناقضا لعدالته، خصوصا إذا كان من الثقات، وإذا كان تدليسه قليلا جدا، فإذا ليس ناقضا للعدالة. ولهذا نحن نتعامل مع الخبر كخبر من جهة القبول ومن جهة الرد، وإلا فالتدليس يقع في الثقات ولا ينزل الثقات عن رتبتهم، إنما يقتضي أن نقف مع أخبارهم لأنه ليس كذبا. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثنا أو سمع. الشاهد قوله: وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه، وقول الخطيب: ولم يروا التدليس ناقضا لعدالته. فهذا عندك عبد الرزاق، وهذا عندك الثوري، هل تستطيع أن تكلم في عدالة الثوري؟ خصوصا أن الدوافع للتدليس متعددة، فمنها المذموم ومنها خلاف الأولى، وليس المذموم القبيح الذي قد يقتضي التحريم، وإنما قد يكون خلاف الأولى. يبقى إذن إلى الآن أخذنا مسائل، المسألة الأولى تعريف التدليس، وهو إظهار الإسناد بصفة أحسن مما هي عليه في الواقع. المسألة الثانية أن التدليس يتعلق بالإسناد. المسألة الثالثة أن التدليس ليس مسقطا للعدالة، ليس مسقطا للعدالة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: أما على تقسيم المؤلف فهو قسمان: الأول ذكره بقوله الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، وهذا تدليس التسوية بأن يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال
باستعمال عن، استعمال عن، نعم ظاهرها الاتصال.
كما لو
قال إذن ما أنواع التدليس اللي ذكرها الناظم؟ الناظم ذكر نوعين فقط من التدليس، ولعله ذكر أشهر أنواع التدليس، تدليس التسوية وتدليس الشيوخ، تدليس التسوية وتدليس الشيوخ، هذان نوعان ذكرهما الناظم. ولماذا اقتصر عليهما؟ لشهرتهما، لشهرتهما. طيب إذا ما أنواع التدليس التي ذكرها الناظم؟ الجواب ذكر نوعين هما تدليس التسوية تدليس الشيوخ. طيب سؤال، ما تدليس التسوية؟ ما تدليس التسوية؟ قال الشيخ هو أن يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال، أن يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال، يبقى يسقط شيخا أو راويا بين راويين، يسقط راويا بين راوي، والغالب أنه يسقط ضعيفا بين ثقتين، يبقى يسقط راويا بين راويين، فيكون الظاهر في الإسناد فلان عن علان وليس كذلك، واحد عن ثلاثة فيظهر في الصورة أنه واحد عن اثنين وهو واحد عن ثلاثة، وإنما حقيقة الإسناد واحد عن اثنين عن ثلاثة. نعم.
كما لو قال خالد إن عليا قال كذا وكذا، وبين خالد وعلي رجل اسمه محمد وهو قد أسقط محمدا ولم يذكره وقال إن عليا قال كذا وكذا، فنقول هذا تدليس وهو في الحقيقة لم يكذب بل هو صادق.
في الحقيقة لم يكذب، ما قال حدثني خالد قال حدثني علي، لا، إنما خالد عن علي. نعم.
لكن هناك بعض الأسباب تحمل الراوي على التدليس، كأن يريد الراوي أن يخفي نفسه لئلا يقال عنه إنه طيب. أخذ
يبقى هنا نقول أسألة، ما الأسباب الحاملة على التدليس؟ ما الأسباب التي تحمل على التدليس؟ لماذا يلجأ بعض الرواة إلى التدليس وقد يكون من الثقات؟ لماذا؟ نعم، قال أسباب منها
كأن يريد الراوي أن يخفي نفسه،
أن يخفي نفسه،
أن يخفي نفسه لئلا يقال عنه إنه أخذ عن هذا الشيخ مثلا،
لعلة معينة، لعلة معينة، قد يكون الشيخ هذا ضعيفا، قد يكون أقل رتبة منه، المهم علة معينة، علة معينة، هذه واحد. اثنان،
أو أخفى ذلك لغرض سياسي،
أو أخفى ذلك لغرض سياسي ليس من مصلحتي أن يذكر هذا. طيب ثلاثة،
أو لأنه يخشى على نفسه من سلطان أو نحوه،
لأنه إذا صرح بهذا وعلم أنه هذا موجود فقد يتضرر من سلطان. نعم. أربعة،
أو لغير ذلك من الأسباب الأخرى، أو لأجل أن الشيخ الذي أسقطه غير مقبول الرواية.
نعم، هذا أربعة، أن الشيخ الذي أسقطه غير مقبول الرواية، إما
لكونه ضعيف الحفظ، أو لكونه قليل الدين، أو لأن شيخه الذي روى عنه أقل مرتبة منه، أو ما أشبه ذلك.
نعم، كل هذه أسباب حاملة على التدليس، أسباب حاملة، ويمكن أن نضيف أمرا هو ليس بقادح ولكن نقول قد يحتاج إليه، وهو الاختبار، قد يسقط هذا من باب الاختبار، باب الاختبار للطلاب، وهذا عند الاختبار لا إشكال فيه، وهذا عند الاختبار هذا لا إشكال فيه. نعم.
المهم أن أغراض إسقاط الشيخ كثيرة غير محصورة، لكن أسوأها أن يكون الشيخ غير عدل فيسقطه من أجل أن يصبح الحديث مقبولا، لأن هذا يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة، وربما يكون الحديث مكذوبا من قبل الشيخ الساقط.
نعم، هذا أقبحه. لو أسقط رجلا به يرد الحديث ويضعف فلا شك أن هذا أسوأ. نعم.
ولا يقبل حديث المدلس ولو كان.
وكيف يعرف التدليس؟ كيف يعرف التدليس؟ يعرف التدليس من قبل النقاد والحفاظ بتتبع طرق الحديث، فحينئذ يتبين لهم أن هذا الحديث سقط من إسناده فلان أو علان أو كذا، فهذا اكتشفوه النقاد، ولا اكتشفوه إلا النقاد أهل الاختصاص، وإلا فظاهر الإسناد السلام، ظاهر الإسناد السلام. نعم.
ولا يقبل حديث المدلس ولو كان الراوي ثقة إلا إذا صرح بالتحديث وقال حدثني فلان أو قال سمعت فلانا، فحينئذ يكون متصلا.
نعم، هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. حكم حديث المدلس، حكم حديث المدلس ما حكمه؟ ضعيف يرد مطلقا ولا ماذا؟ حكم حديث المدلس، الشيخ العثيمين هنا قال ولا يقبل حديث المدلس ولو كان الراوي ثقة إلا إذا صرح بالتحديث وقال حدثني فلان أو سمعت فلانا، فحينئذ يكون متصلا. يبقى هذا الحديث الذي فيه تدليس لا يقبل تحديث المدلس هذا إلا إذا صرح بالسماع. وهنا نقطة مهمة جدا جوهرية أرجو أن تنتبهوا إليها. هذا لا شك أن هذا والغالب في كلام العلماء أن حديث المدلس لا يقبل إذا عن لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث، لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث، والغالب على ذكر هذا الحكم بعموم. يعني حديث المدلس ما حكمه؟ الجواب لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث، يعني معنى إذا لم يصرح بالتحديث حتى ولو كان ثقة فإننا لا نقبل ماذا؟ لا نقبل حديثه. وظاهره أنه حتى لو أنه ثبت اتصال هذا الحديث فإننا لا نقبل هذا الحديث لكون راويه مدلسا وقد عنعن. انتبهوا، بارك الله فيكم. فالغالب الأعم في مثل هذا عنعنة المدلس أننا نقول بأنه لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع. ليه؟ لاحتمال أنه يكون قد دلس وأسقط رجلا ويكون هذا الرجل الذي أسقط ضعيفا. هذا الغالب في عبارات أهل العلم، أو الغالب دائما حال الاختصارات أن يقال المدلس لا تقبل عنعنته إلا إذا صرح بالسماع. هذا هو الغالب في من يدرس في هذه النقطة أن يقول ذلك، هذا مدلس ولا بد من صرح بالسماع. طيب إذا لم يصرح بالسماع وجاء عن، فيجعل هذا علة في الحديث، لكن هل هذا متفق عليه عند أهل العلم؟ أم لا؟ هذا المدلس ثقة وعنعن، لكن ليس عندنا ما يرد خبره وهو ثقة، هل نرد الخبر إلى نية التصريح بالسماع؟ وهل يفرق بين الثقة وغيره؟ وهل يفرق إذا كان ثقة بين المكثر وبين المقل؟ هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها، وهي مسألة تعتبر جديدة فاكتبوها بارك الله فيكم. حكم عنعنة المدلس، هل هي مقبولة مطلقا؟ هل هي مردودة مطلقا؟ هل الأمر فيه تفصيل؟ هل إلى غير ذلك، ننقل من كلام العلم من كلام أهل العلم ما يبين هذا التفصيل. فنقول من أهل العلم من يقول بأنه لا يكون المدلس حجة فيما روى فيما دلس فيه، فيما دلس فيه فقط، لكن لو عنعن ولم يثبت تدليسه نقبل عنعنته. نقبل عنعنته. وهذا ذهب إليه يحيى بن معين فقد سأله يعقوب ابن شيبة عن المدلس، أيكون حجة فيما روى؟ أيكون حجة فيما روى أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا المدلس؟ أيكون حجة فيما روى أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا؟ فقال لا يكون حجة فيما دلس، يعني الخبر الذي دلس فيه هذا اللي احتج به، ولم يقل حتى يصرح بالسماع أو بالتحديث، إنما إذا ثبت أن هذا الخبر في تدليس إذن لا يكون حجة، فيما عدا ذلك يكون حجة، ولم يشترط ماذا؟ حتى يصرح بالسماع. هذا ما مال إليه ابن معين رحمه الله تعالى، وجاء أيضا عن يعقوب بن سفيان قال وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحج. يبقى المشهور أنه لا يقبل حديثه حتى ولو كان ثقة إذا عنعن، هو معروف بالتدليس إلا إذا صرح بالتحديث والسماع. كلام الآن يحيى بن معين كلام يعقوب بن سفيان أنه ماذا؟ أنه يحتج به إلا إذا علم أنه دلس في هذا الخبر، يبقى مقبول إلا ما دلسه. طيب القول الثاني أنه إذا كان تدليسه قليلا وكان مقلا له للتدليس فتقبل عنعنته ولا يلزم التصريح بالسماع، ولا يلزم التصريح بالسماع والتحديث، بخلاف المكثر، بخلاف المكثر. يبقى هنا التفريق بين المقل والمكثر، أما المقل تقبل عنعنته وأما المكثر فلا، إلا إذا علم أن هذا الخبر إيه؟ هذا الخبر بعينه قد وقع فيه تدليس. يبقى الفرق بين هذا القول والذي قبله، الذي قبله ما فرق باعتبار مقل ومكثر، هذا فرق باعتبار مقل ومكثر، وهذا القول منسوب لابن المديني رحمه الله تعالى. قال يعقوب بن شيبة سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ إذا ما قال حدثنا وعن عن أيكون حجة؟ قال إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدث. يعني معناه إذا كان تدليسه قليلا ونادرا فإنه يقبل، إلا إذا علمنا أن هذا الخبر بعينه وقع فيه التدليس. يبقى ابن المدني فرق بين المقل والمستكثر. القول الثالث أنه يفرق بين من عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة وبين غير، من عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة وبين غير. فإذا كان معروفا أنه لا يدلس إلا عن ثقة قبل، وإلا فلا. وهذا قد ذهب إليه جماعة من أهل العلم، أشهرهم ابن حبان رحمه الله وابن عبد البر. طيب القول الثالث أو الرابع أنه لا يقبل من مدلس عن عنا إلا إذا صرح بالسماع والتحديث. قال الخطيب في الكفاية، قال الخطيب في الكفاية: وقال فريق من الفقهاء وأصحاب الحديث إن خبر المدلس غير مقبول لأجل ما قدمنا ذكره من أن التدليس يتضمن الإيهام لما لا أصل له، وترك تسمية من لعله غير مرضي ولا ثقة، وطلب توهم علو الإسناد وإن لم يكن الأمر كذلك. وهذا أيضا ظاهر ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله حينما قال في الرسالة: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بالكذب فترد حديثه فنرد بها حديثه، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت. يبقى إذن هناك من لا يرى قبول عن عنتي حتى صرح بالسماع والتحديث، ولا فرق بين المقل والمكثر، بين الثقة وبين غيره. اثنان يقبل إلا إذا عرف أن هذا الخبر بعينه وقع في التدليس. ثلاثة يفرق بين المقل والمكثر، فيقبل من المقل ولا يقبل من المكثر. أربعة يفرق بين من إذا دلس دلس عن ثقة أو غير. هذه نقطة مهمة جدا، لأن الغالب أننا اختصارا نطلق القول بماذا؟ بأن المدلس لا يقبل خبره إلا إذا صرح بليه بالسماع والتحديث، وكأن ماذا بالعلماء هؤلاء يجعلون لكل خبر نقده الخاص، فهذا لم يثبت عندهم أنه وقع في تدليس، وهذا المدلس ثقة، فلا يتوقفون في قبول حديثه حتى يثبت التصريح بالسماع وكذا، بل يقبلون ويحملونه على الأصل طالما أنه ثقة، طالما أنه ثقة. ومن أهل العلم من يتحفظ في هذا الباب، وهذا الغالب عند أهل العلم ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا قال الشيخ العثيمين هنا رحمه الله: ولا يقبل حديث المدلس ولو كان راوي ثقة إلا إذا صرح بالتحديث وقال حدثني فلان أو سمعت فلانا، فحينئذ يكون متصل. هذا ذكر الشيخ العثيمين على الغالب، وإلا فصنيع العلماء قد يخالف هذا في الثقات بالذات أو من هم مقلون. قال ابن حبان في صحيحه في كلامه على تدليس ابن عيينة إنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه. نعم
شيخان، يستثنى من ذلك عن عنعنة المدلس كذلك في الصحيحين؟
نعم
يستثنى من
ذلك. نعم هذه محمولة على السماع.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو ألا يسقط الشيخ ولكن يصفه بأوصاف لا يعرف بها، وإليه الإشارة بقوله: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف.
يبقى الأول يسقط راويا بين راويين، هذا ما يسقطه لكن يصفه بما لا ينعرف فيوهم، فيكون تدلسه هنا راجعا إلى وصف، والأول تدلسه راجع إلى إسقاط شيخ. نعم.
مثل أن يسمي أحد شيوخه باسم غير اسمه أو بلقب غير لقبه، وهو لا يمكن أن يعرف إلا بذلك الذي لم يسمه به، أو يصفه بصفة عامة كمن يقول: حدثني من أنفه بين عينيه، أو حدثني من جلس للتحديث.
وكل الناس أنفوه بين أعينهم. نعم.
والأمر الذي دفع الراوي أن يفعل ذلك هو مثل الأغراض التي تقدمت في النوع الأول.
يبقى إذا النقطة الماضية الأسباب الجالبة أو الحاملة على تدليس التسوية. هنا نقول ما الأسباب الحاملة على تدليس الشيوخ؟ يقول الشيخ نفس الأغراض المتقدمة. نعم. لأنه
يخفي اسم الشيخ حتى لا يوسم الحديث بالضعف، أو لأجل ألا يرد الحديث، أو لأسباب أخرى.
نعم.
وهذا النوع كسابقه غير مقبول إلا إذا وصف من دلسه بما يعرف به فينظر في حاله.
نعم.
قال الشيخ: وهل التدليس جائز أم حرام؟
نعم.
قال رحمه الله: نقول
هذه مسألة، هل التدليس هذا جائز أم حرام؟ نعم.
قال: نقول الأصل فيه أنه حرام، لأنه من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ولا سيما الغش في الشيء الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم من الغش في البيع. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الطعام الذي أخفى ما أصابته السماء: من غش فليس منا، فما بالك بمن يغش في سند الحديث؟ هذا يكون أعظم وأشد.
نعم.
ولكن ومع ذلك فقد كان يستعمله بعض التابعين وغير التابعين لأغراض حسنة، ولا يريدون بذلك الإساءة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى الناس، وإنما يريدون بذلك بعض الأغراض الحسنة. ولكن هذا
يعني واقع من الثقات ومن الأفاضل. نعم. ما يريدون ما يريد به غيرهم،
ولكن
من إسقاط الضعيف الذي كان قد يترتب عليه العمل بهذا الحديث، وإنما الكبار إما أنه كان لا يدلس إلى عن ثقة كسفيان وغيره، أو لغرض قد يكون للاختبار، أو لغرض قد يكون أولويات. نعم.
ولا إلى الناس. قال: ولكن هذا في الحقيقة لا يبرر لهم ما صنعوا، بل
يعني أن الأكمل ألا يكون شيء من ذلك.
نعم. بل نقول: هم مجتهدون، لهم أجرهم على اجتهادهم، ولكن لو أصابوا وبينوا الأمر لكان أولى وأحسن وأفضل.
نعم. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله قال: قول المدلس عن فلان ليس بكذب منه، وإنما فيه كتمان من سمع منه عن فلان. قال أحمد في التدليس: أكره. قيل له شعبة، قيل له قال شعبة هو كذب، قال شعبة هو كذب، بل شعبة يقول أن أكذب لأن أزني أحب إلي من هذا، شدة الإنكار. قال أحمد: لا، قد دلس قوم ونحن نروي عنهم. قد دلس قوم ونحن نروي عنهم. يبقى إذن التدليس حرام أو مكروه؟ نقول إن ترتب عليه ما يقتضي التحريم فهو حرام، وإن ترتب عليه ما لا يقتضي ذلك فهو مكروه، فيكون أقله أنه مكروه، لكنه ليس مسقطا للعدالة، لكنه ليس مسقطا للعدالة. يبقى إذن أشهر أنواع التدليس، تدليس ماذا؟ التسوية، وهي أن نسقط راويا بين راويين، شيخا بين شيخين، وهذا أقبح من تدليس الشيوخ الذي هو أن يصف الشيخ بأوصاف لا ينعرف بها، ما يعرفه إلا أهل الاختصاص، إلا أهل الخبرة. ولهذا قال الحافظ العلائي رحمه الله تعالى في تدليس التسوية: وهو مذموم جدا. ثم ذكر أوجها تدل أو أوجه الدلالة على كونه مذموما، إلى أن قال: وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها، لكنه قليل بالنسبة إلى ما يوجد عن المدلسين، والله تعالى الموفق بكرمه. وتدليس الشيوخ عرفنا أنه يتعلق بأوصاف، تدليس الشيوخ هذا متعلق بأوصاف. طيب سؤال: هل هناك أنواع أخرى للتدليس؟ هل هناك أنواع أخرى للتدليس؟ الجواب: هناك أنواع أخرى للتدليس نذكرها على وجه الإجمال. النوع الأول: تدليس العطف. تدليس العطف، وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه. يروي عن شيخين من شيوخه، عن محمد وإبراهيم، ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، يعني ولم يسمع هذا من الشيخين، سمع من واحد فقط، وهما قد روياه عن الشيخ، فماذا يصنع؟ فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه، ولا يصرح بالسماع عن الثاني. يعني هو الآن سيحدث عن محمد وإبراهيم، محمد وإبراهيم سمع من شيخ حديثا، هو لما جاء يحدث بهذا الحديث إنما سمعه من واحد من الشيخين، وهو يريد أن يوهم أنه سمعه من الشيخين، فماذا يصنع؟ يصرح بالسماع من أحدهما ويعطف الآخر من غير تصريح. إذن هو كذب؟ ما كذب، لكن أوهم. يعني مثلا أنا أقول مثلا أنا مثلا حضرت الشيخ ابن باز، سمعت من الشيخ ابن باز والعثيمين ولم أصرح، وسمعت من الشيخ ابن عثيمين وإنما قلت والعثيمين، هذا العطف أنا أضمر شيئا، سمعت من الشيخ ابن باز والعثيمين مثلا لقيته أو غير ذلك مما لا يقتضي التصريح بالسماع، لكن المستمع ماذا يظن؟ يظن أنني سمعت من الشيخين. طيب النوع الثالث تدليس القطع، تدليس القطع، وهو أن يسقط الراوي اسم الشيخ الذي سمع الحديث منه مباشرة مقتصرا على ذكر أداة الرواية، مقتصرا على ذكر أداة الرواية، فيقول الراوي حدثنا ثم يسكت، ثم يقول فلان، مهما أنه سمع ذلك منه وليس كذلك، أن يسقط الراوي اسم الشيخ الذي سمع الحديث منه مباشرة مقتصرا على ذكر أداة الايه الرواية، يعني يقول حدثنا ثم يسكت ثم يقول فلان، فلان هذا ما حدثه، ولهذا هو سكت، حتى إذا قلت له لماذا أنت قلت حدثنا فلان، قال لا أنا ما قلت حدثنا، أنا قلت حدثنا وبعدين سكت، وبعدين قلت فلان، أنا ما قلت لك بأن فلان هذا قد حدثني. يبقى هذا صفته ماذا؟ هذا التدليس رجع إلى القاطع. طيب هناك تدليس البلدان، كما لو قال مثلا حدثني فلان بزقاق حلب، بزقاق حلب، حلب فين؟ في سوريا، وهي موضع في القاهرة، زقاق حلب، احنا نستطيع بأن نقول ونحن في بيلا حدثني بإيطاليا حسن البنوبي مثلا، بإيطاليا، إيطاليا جنب حسن البنوبي، هنا بجوارنا، جوار بيلا حمول في إيطاليا، في عندنا إيطاليا، وفي عندنا الجزائر، عندنا الجزائر أيضا قريبة منها، والمشهور أن الجزائر هي اسم الدولة، فهذا يسمى تدليس ماذا؟ أنا ذهبت إلى الجزائر وإلى إيطاليا وسمعت بإيطاليا وسمعت بالجزائر وسمعت بلبنان وسمعت بالسودان وسمعت، وكلها حولي في محافظات قريبة، في محافظات قريبة، نعم هذا يسمى تدليس البلدان أو الأماكن. نعم، وهناك تدليس الصيغة، نعم تدليس، تدليس الصيغة، قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين: ويلتحق بالتدليس ما يقع من بعض المحدثين من التعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة موهما للسماع، ولا يكون سمع من ذلك الشيخ شيئا، لي الصيغة يكون عنده إجازة لكن يعبر بالتحديث أو الإخبار. ما قاله الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في القسم الأول مما ذكره الناظم، فالناظم قال: وما أتى مدلس النوعاني، ثم قال: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، يعني أن يسقط شيخه وينقل عمن فوق شيخه بعن وأن، ما يقول أخبارنا وحدثنا، يعني محمد شيخ إبراهيم شيخ شيخه علي، فيقول محمد عن علي ويسقط شيخه وهو إبراهيم، فهذا لا شك أنه تدليس. الشيخ هنا قال: وهذا تدليس التسوية، من يسقط الراوي شيخه ويروى عن من فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال، وهذا ليس بدقيق، فإن تدليس التسوية هو أن يعمد إلى راو يسقط بين راويين، الغالب أنه يسقط ضعيفا بين راويين، وقد يسقط ثقة، ولهذا فكثير من أهل العلم دائما عند تعريف التسوية تدليس التسوية يقول إسقاط ضعيف بين ثقتين، وليس باللازم، وليس باللازم، ولهذا ابن حجر تعقب هذا التقييد هو أن تسقط ضعيفا بين ثقتين، وقال قد تسقط ثقة وليس بضعيف، لكن هنا يرد الإشكال، علامة يسقط الثقة، يعلل ابن حجر طلبا لعلو الإسناد، فيكون مراد من هنا علو الإسناد. ولهذا ذكر الحافظ في النكت فقال بعد ذكر الحافظ العراقي، فقال رحمه الله تعالى: تعريف غير جامع، بل حق العبارة أن يقول أن يجيء الراوي يشمل المدلس وغير إلى حديث قد سمعه من شيخ وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، فيسقط الواسطة بصيغة محتملة فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل. ومما يدل على أن هذا التعريف يتقيد أو لا تقييد فيه بالضعيف أنهم ذكروا في أمثلة التسوية ما رواه شيب عن يحيى بن سعيد عن الزهري، ويحيى لم يسمعه من الزهري وإنما أخذه عن مالك عن الزهري، أخذه عن مالك عن الزهري، ومالك ثقة ولا لا ثقة، فيكون الغرض من الإسقاط هنا هو علو الإسناد ويكون الإسناد عاليا لا نازلا. إذا تدليس التسوية هو أن يعمد إلى راو بين راويين فيسقطه، إما لعلة الضعف كان يكون ضعيفا فيكون الظاهر هو هذا الراوي روى هذا الحديث عن هذا الراوي، ولهذا أيضا ضبطوه بأن يكون روى أحدهما عن بأن يكون روى أحدهما عن الآخر، يعني يكون في التقاء بين الراوي هذا والراوي الآخر بعد إسقاط هذا الراوي، ولهذا يعرفون التسوية بهذا، بين ثقتين إسقطوا بين ثقتين يكون أحدهما قد لقي الآخر حتى يظهر السلامة في الإسناد. فمثلا واحد عن اثنين عن ثلاثة، فالراوي يسقط اثنين ويجعل الحديث الإسناد واحد عن ثلاثة، قالوا هنا يلزم أن يكون واحد قد لقي ثلاثة حتى يصلح ماذا؟ حتى يصلح هنا أن يكون ظاهر الإسناد نظيفا. إذن الذي يسقط هنا هل يلزم يكون ضعيفا؟ هذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، لكن حافظ بن حجر تعقب ذلك وقال ما يلزم، بل قد يسقط ثقة طلبا لعلو الإسناد. هذا هو تدليس التسوية. هنا الذي ذكره البيقوني نوع من التدليس، ما هو؟ أن يسقط شيخه، يسقط الراوي شيخه ويروي عن من فوق بصيغة تحتمل بعن أو وأن، هذا تدليس لكن يسمى تدليس الإسناد، وقد يسقط واحدا وقد يسقط أكثر من واحد، هذا يسمى بتدليس الإسناد. وعلى كل فإن تدليس التسوية داخل في تدليس الإسناد، فالتدليس بصفة عامة نوعان: تدليس إسناد وتدليس شيوخ. إذا عاد إلى إسقاط وحذف هذا تدليس إسناد، إذا عاد إلى إيهام متعلق بأوصاف هذا تدليس شيوخ. إذا تدليس التسوية كما يقول العلماء، تدليس التسوية، تدليس العطف، تدليس القطع، كل هذا داخل في تدليس الإسناد، كل هذا داخل في تدليس الإسناد. فلو أن الشيخ قال وهذا تدليس إسناد صحيح وليس تدليس تسوية، تدليس التسوية من تدليس الإسناد، هو من تدليس الإسناد، لكن خاص بماذا؟ بإسقاط راو بين راويين، الأكثر على أن هذا الراوي الذي يسقطون هو من؟ هو ضعيف. والصحيح كما قال ابن حجر أنه لا يلزم أن يكون ضعيفا، قد يكون ثقة، هذا حاصل البحث هذا. يبقى إذن هنا ذكر الشيخ العثيمين وهذا تدليس التسوية هذا لم ننتبه إليه فعلا، وهو أنه ذكر أن هذا من تدليس التسوية، هذا ليس صحيح، هذا ليس من تدليس التسوية، هذا من تدليس الإيه؟ الإسناد، ولكنه من التدليس، وهو أن يسقط شيخ اللي هو كلام الناظم الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فقه بعن وأن. ولذا ذكروا أن سفيان حدث عن سفيان قال عن الزهري، قالوا أأنت سمعته من الزهري؟ قال لا ولكن سمعته من فلان عن فلان عن الزهري. فقد يسقط واحدا وقد يسقط أكثر من واحد، وقد يسقط أكثر من واحد. إذن تدليس الإسناد يعود إلى السقط، وتدليس الشيوخ يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الإهام في الإهام. تدليس الإسناد منه التسوية ومنه القطع ومنه العطف، أي شيء يعود إلى هذا الـ الـ الإسقاط. ولهذا يعني كان تدليس التسوية داخلا في تدليس الإسناد. يبقى كلام الشيخ هنا وهذا تدليس التسوية هذا ليس بصحيح، بل يسقط الراوي شيخه، لا، التسوية أن يسقط راويا بين راويين. نعم، هذا فيما يتعلق بالتدليس وأقسام التدليس، وأن أقسام تعود إلى قسمين: تدليس إسناد وتدليس ماذا؟ وتدليس شيوخ. تدليس إسناد وتدليس شيوخ. ومن تدليس الإسناد تدليس التسوية. نعم.
قال الحافظ البيقوني رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا.
هنا انتقل إلى قسم جديد وهو الشاذ. نعم.
قال شيخ ابن عثيمين: وهذان هما الحادي والعشرون والثاني والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذه المنظومة، وهما الشاذ والمقلوب. فالشاذ مأخوذ من الشذوذ، وهو الخروج عن القاعدة أو الخروج عما عليه الناس. وفي الحديث: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار، يعني من خرج عنهم. فالشاذ هو الذي يخالف فيه الثقة الملأ أي الجماعة، ومعلوم أن الجماعة أقرب إلى الصواب من الواحد وأرجح. ولهذا يمكن أن نقول إن المؤلف رحمه الله قال: ما يخالف ثقة فيه الملأ على سبيل المثال، وأن المراد بالقاعدة أن الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا.
نعم، هذا أعم، ولا نخص المخالفة بمخالفة الملأ أي فيما تعلق بالعدد، بل فيما تعلق بالعدد، فيما تعلق بالعدالة، فيما تعلق بالضبط، فيما تعلق بالضبط. يبقى تعريف الناظم: وما يخالف ثقة فيه الملأ الشاذ. يبقى الشاذ ما خالف فيه الثقة الملأ، هذا تعريف ناظم. تعريف الشيخ: الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا. هذا ما تعلق بالشاذ. لكن يلاحظ أيضا هنا أنه ذكر في الشاذ المخالفة، وهو أن يخالف فيه ثقة غير فيما تعلق بعدد، فيما تعلق بعدالة، فيما تعلق بضبط، لكن من جامع كلام العلماء أنهم أضافوا في الشاذ أمرا غير المخالفة، ألا وهو التفرد. التفرد، فأدخلوا التفرد أيضا فيما يتعلق بالشذوذ، إذا كان ممن لا يتحمل التفرد. قال ابن ناصر الدمشقي رحمه الله تعالى: الشاذ والثالث الشاذ، وهو عند الشافعي مروي ثقة خالف فيه الناس. هذا هو المشهور، مشهور في تعريف الشاذ هو هذا: مروي ثقة خالف فيه الناس، يعني خالف فيه الملأ. ولهذا تعريفه هنا على تعريف الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب، ثم قال ابن ناصر رحمه الله الدمشقي: وقيل من فرد به ثقة ولم يكن لمرويه أصل بمتابع للثقة، فرض به ثقة ولم يكن لمرويه أصل. وقيل ما تفرد به راو فإن كان ثقة قبل تفرده وإلا فلا. والمختار عند ابن الصلاح وغيره أن المنفرد بمروي إن كان ثقة متقنا ولم يكن في مرواه مخالفة لمروي غيره فشاذ مقبول. وانتبه هنا لمسألة وهو أنه لا يلزم من وصف الشاذ الرد، كونه تقول هذا شاذ فلا يعني الرد، فالشاذ والتفرد، والتفرد قد يكون مردودا وقد لا يكون مردودا. انتبه لهذه المسألة، لا يعني من وصف الشذوذ الرد، فالشذوذ يعود إلى التفرد، يعود إلى التفرد، فهناك الشاذ المقبول وهناك الشاذ المردود. إذا تفرد الثقة بمروي ولم يكن مخالفا لغيره فإن هذا يقال ماذا؟ شاذ مقبول. قال ابن ناصر المختار عند ابن الصلاح وغيره أن المنفرد بمروي إن كان ثقة ثقة متقنا ولم يكن في مرواه مخالفة لمروي غيره فشاذ مقبول. ومنه أفراد الصحيحين، يعني من فرض به الثقات في الصحيحين، وإن كان فيه مخالفة لمروي من هو أحفظ منه وأضبط فشاذ مردود. وهذا مع أن الذي تفرد ثقة لكن خالف، خالف من هو أحفظ منه وأضبط فشاذ مردود. وإن كان ثقة قريبا من درجة المتقن فحسن من فرض به، يكون من فرض به حسن بشرط عدم المخالفة أيضا. وإن كان غير ضابط ولا متقن كان من فرض به ضعيفا لأنه لا يتحمل. كل هذا في التفرد، كل هذا داخل في معنى الشذوذ. إذن هناك الثقة المتقن الذي ينفرد بمروي لا يخالف فيه غيره فهذا شاذ لكونه تفرد ولكن مقبول لكونه لم يخالف. والثاني أن يخالف من هو أحفظ منه وهو ثقة فيكون شاذا مردودا. والثالث أن يكون من حديثه حسن ويتفرد فيكون تفرده حسن. والثالث أن يكون ضعيفا ويتفرد فهذا يكون من فرض به ضعيفا. قال ابن ناصر فالشاذ المردود قسمان. انتبه بقى هو ده الحاصل، الفرد المخالف والفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يجبر تفرده. يبقى عاد الشذوذ هنا يدخل في الشاذ وصفان، وصف متعلق بالمخالفة ووصف متعلق بالتفرد. هل كل تفرد؟ لا، ليس كل تفرد، إنما الضعيف الذي لا يحتمل التفرد فهذا يعبر عنه بالماذا؟ بالشاذ. لكن إن كان مع ضعفه يخالف ثقة هننتقل بقى إلى المنكر. ننتقل إلى المنكر. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في موضع، يقول رحمه الله تعالى ويتكلم عن الشاذ والمنكر: هما مشتركان في كون كل منهما على قسمين، وإنما اختلافهما في مراتب الرواة فالصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن فهذا أحد قسمي الشاذ اللي احنا قلنا لم يبلغ ضبطه إلى أن يكون حديثه حسن أو صحيح وتفرد مجرد التفرد، فهذا أحد قسمي الشاذ. يبقى ابن حجر أدخل في الشاذ، وابن الصلاح وابن نصر الدمشقي قال ابن صلاح رجح هذا اللي هو ماذا؟ إذا تفرد الصدوق بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن، فإن خولف من هذه صفته مع ذلك كان أشد في شذوذه، وربما سماه بعضهم منكرا، اللي هو المشهور في المنكر اللي هو ماذا؟ اللي هو مخالفة الضعيف للثقة، مخالفة الضعيف للثقة. طيب ثم قال: وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط فهذا القسم الثاني من الشاذ اللي هو مخالفة الثقة للأوثق، وهو المعتمد في تسميته. يبقى المشهور في تسمية الشاذ وده المشهور يعني في التدريس وكذا وخلافه، ما هو حينما نذكر الشاذ نقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو ما ذكره الناظم مخالفة ثقة للملا، ما خالف ثقة فيه الملا، والشيخ عمم سواء الملا من جهة العدد من جهة الضبط، يعني مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهو أيضا ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى اللي هو ما خالف فيه ثقة ما رواه الناس. يبقى المشهور في الشاذ مخالفة الثقة الأوثق، لكن هل الشاذ يقتصر على هذا فقط؟ فابن حجر رحمه الله تعالى هنا كذلك ما ذكره ابن الصلاح عن ما ذكره ابن ناصر دمشق عن الصلاح وكذا أنه يدخل في ذلك أيضا إيه؟ أنه يدخل في ذلك أيضا من يبلغ رتبة التفرد لضعفه، فهذا من أقسام الشاذ. ثم قال ابن حجر: وأما إذا انفرد المسطور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضاعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر اللي هو انفرد به راو ضعيف، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. وإذا خولف فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين، يعني إذا المنكر يكون حاصله إيه؟ حاصله من فرض به راو ضعيف، من فرض به راو ضعيف هذا يكون منكرا، وكذلك ما خالف فيه الضعيف الثقة، ما خالف فيه الضعيف الثقة. نعم.
قال الشيخ رحمه
ثم
الله
ثم قال: وإن خلف في ذلك فالقسم الثاني والمعتمد على رأي الأكثرين. فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ، وإذا طبعا بحر عند العلماء لأنه قد يعبر عن الشاذ بمنكر ومنكر بالشاذ، فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ وأن كلا منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة. فمخالفة الضعيف للثقة هذا منكر، مخالفة الثقة الأوثق هذا شاذ، ده المشهور. أو نضيف إلى الشاذ اللي هو الصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن هذا نجعله شاذا، والضعيف الموصوف بسوء الحفظ المضاعف في بعض المشايخ دون بعض إذا انفرد كذلك المسطور بشيء لا متابع له شاهد فهو المنكر. يبقى ما الفرق بين المنكر والشاذ في مسألة التفرد؟ من لا يتحمل التفرد؟ إن في الشاذ هو صدوق لكن ليس يبلغ درجة من حديثه حسن ومن حديثه صحيح ولا متابع له ولا شاهد، إنما في المنكر لا الضعيف اللي هو سيء الحفظ اللي هو المسطور اللي هو مضاعف في بعض مشايخه. يبقى إذن التفرد في الذي به يقال هذا شاذ أعلى رتبة، الراوي أعلى رتبة من المتفرد في من؟ في المنكر. فإن المتفرد في المنكر راو ضعيف، أما في الشاذ فإنه يكون ماذا؟ يكون صدوق ولكن على رتبة لا يبلغ أن يكون حديثه ماذا؟ حسنا أو صحيحا، كما قال الحافظون قال: فالصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن، ما يشترط لم يكن عنده من الضبط، عنده ضبط لكن لا يبلغ ما يشترط في حد الصحيح والحسن، فهذا أحد قسمي الشاذ. يبقى إذن كل من المنكر والشاذ يجتمعان في وصفين: مخالفة وتفرد. المشهور المخالفة في تعريف المنكر والشاذ، مشهور مخالف، فتقول في الشاذ ما خالف في الثقة من هو أولى منه وأرجح منه، سواء من جهة عدد، سواء من جهة ضبط، سواء من جهة عدالة. طيب وفي المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة، هذا المشهور، هذا فيما يتعلق بالمخالف. فالمشهور في تعريفه الشاذ والمنكر النظر إلى ماذا يا إخواني؟ إلى المخالفة. فإن خالف الثقة من هو أرجح كان الشاذ، وإن خالف الضعيف الثقة فهو المنكر. لكن أضف إلى الشاذ والمنكر أيضا ما كان فيه وصف التفرد. التفرد من الضعيف هذا يدخل في حد الشاذ والمنكر، المنكر. والتفرد ممن لم يبلغ ضبطه ما يشترط في صحيح حديثه وحسنه وليس هناك متابع ولا شاهد، هذا يدخل في الشاذ. هذه نقاط مهمة جدا جدا. يبقى مر معنا نقطة مهمة جدا في ما يتعلق بالتدليس، وهو التصريح بالسماع والتصريح بالسماع. هل يلزم؟ ليست مسألة متفقة عند العلماء، كما هو مشهور أنه يلزم في المدلس إذا ثبت تدليسه التصريح بالسماع. وعرفنا أن هناك من يقول هذا، وهناك من يقول لا يلزم، وهناك من يفرق بين المدلس إذا كان ساقطا، وهناك من يفرق بين المدلس إذا كان قليل التدليس. أيضا فيما يتعلق بتدليس الإسناد أنه يدخل فيه تدليس التسوية، ويدخل فيه تدليس القطع، يدخل في تدريس العطف وكذا وكذا، مع الملاحظة اللي كانت على الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه. هنا في الشاذ والمنكر، وده مبحث يعني واسع جدا عند أهل العلم، لكن حاصله ما ذكره ابن حجر. ومن هنا يا أخوان نقول الانتفاع بالمتأخرين في هذا الباب. ليه؟ لأن عبارات المتقدمين قد تتناوب العبارات عند المتقدمين، فيطلق مثلا على الشاذ منكر، قد يعبرون بالنكارة أو العكس، كالإرسال والتدليس كذلك، كالانقطاع والمقطوع. فهناك عبارة حل استعمال المتقدمين ترى في هذا، قد يعبر عن حيث المقطوع بالمنقطع والمنقطع بالمقطوع، والتدليس قد يطلق عليه إرسال، والإرسال قد يطلق عليه تدليس، والإرسال قد يطلق عليه انقطاع، والانقطاع قد يطلق عليه إرسال. فالمنقطع يقول أرسله عن فلان وهو منقطع، مثل عند الأصوليين النسخ والتخصيص. من هنا يلزم تحرير هذه العبارات. كذلك الشاذ والمنكر، فقد تقول لا هذا ليس منكر، هذا شاذ، أو هذا شاذ وليس بمنكر، ويكون العلماء قد وضعوا هذه الضوابط الخفيفة والدقيقة. يبقى إذن كل من الشاذ والمنكر فيه المخالفة وفيه التفرد، لكن أي مخالفة وأي تفرد يجعل هذا شاذا ويجعل هذا منكرا؟ إن كانت مخالفة الثقة لمن هو أرجح فهذه الشاذ، أو مخالفة الضعيف للثقة فهذه المنكر، أو التفرد، تفرد من لا يصل إلى رتبة من حديثه حسن أو صحيح فيكون تفرده داخلا في الشاذ، وأما تفرد الضعيف يكون تفرد داخلا فين؟ في المنكر. نعم. وعليه يكون تعريف الشيخ هنا بقى تاني، نقول يكون تعريف الشيخ هنا وهو وأن المراد بالقاعدة أن الشهادة وما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا. هذا التعريف جامع ولا على المشهور؟ على المشهور. يبقى عندنا الآن تعريف للناظم وتعريف للشيخ وتعريف بجمع كلام أهل العلم. ولهذا نضع سؤالا: ما تعريف الشاذ عند الناظم وما تعريف الشاذ في المشهور الذي ذكره العثيمين وما تعريف الشاذ بجمع كلام العلماء؟ الجواب: تعريف الشاذ عند الناظم هنا ما يخالف ثقة فيه الملا. الظاهر هنا أنه يتضمن العدد إلا إذا كان على قول الشيخ أن الملا قد يطلق ويراد به الأشراف، والأشراف تعود تارة إلى عدد على تارة إلى عدالة تارة إلى ضبط. طيب، وما تعريف شيخ العثيمين؟ ما خالف فيه ثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا. هذا تعريف الشيخ. وما التعريف الأشمل؟ نقول: ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا، وكذلك ما تفرد به. من لا يتحمل التفرد لكونه لم يبلغ ما يشترط في حد الصحيح والحسن وليس له متابع ولا شاهد فيكون ماذا؟ فيكون حديثه شاذا. طيب، سؤال آخر: هل يلزم من الشذوذ الضعف؟ هل يلزم من الشذوذ الضعف؟ الجواب: أما وقد عرفنا أن الشذوذ هو التفرد، فإذا تفرد الثقة الضابط ولم يعرف له مخالف لمروية، أي لم يخالف مروية غيره، فحديثه هذا إيه؟ شاذ مقبول. أو من دونه في الضبط خفيف الضبط ولا يعرف له أيضا مخالف أو لم يخالف غيره فشاذ مقبول حسن. يعني كنت تفرد هذا صحيح وتفرد هذا حسن. أما مع مخالفة من هو أرجح فيكون شاذا مردودا، أو مع تفرد لا يتحمله فيكون شاذا أيضا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل يصح أن يطلق على الشاذ المقبول سواء كان صحيح أو
حسن
أو حسن أنه زيادة ثقة؟
نعم،
أنه زيادة ثقة.
لا، ده حديث منفصل غير مسألة ماذا كلمة زيادة. هتقول زيادة يبقى معناه شيخ من شيوخ، راو من رواه، روى حديثا لكن زاد هذا شيئا من غير مخالفة. لكن احنا اللي احنا نتكلم هنا فيما اذا تفر، يعني هذا روى هذا الخبر وهو رواية الثقة ورواية الضابط وكذا وكذا، وليه يعرف مخالفة الغير اللي هي الافراد اللي هي موجودة في الصحيحين وكذا، فلا يلزم في الحديث أن يرويه الثقتان ولا يقبل تفرد الثقة. لا، الثقة إذا روى حديثا خلاص، طالما ثقة وعدل وضابط يبقى اشترط في الصح. إنما المسألة ديت هتدخل في مبحث، ماذا؟ في مبحث الزيادة، هل دي من الزيادة المقبولة والزيادة المرضوة؟ معروف الزيادة مع المخالفة، هيبقى ندخله في إذا خالف الثقة من هو أرجح منه. طيب، لكن دي اللي هي ليس فيها مخالفة، بل هي نوع زيادة وليس فيها مخالفة. فهل هذه تكون مقبولة على اعتبار النظر إلى أن هذا الثقة صحيح أنه رواه ها هنا ولم يخالف، فنجعله تفرد فيكون حديثه مستقلا فنقبل؟ هذا قال به جماعة. أو نقول هنا إذا أنه لم تكن روايته كرواية من هو أرجح منه فتعد من نوع المخالفة وبالتالي لا تقبل. تفصيلي يعني، في من يقبلها مطلقا طالما أنه ثقة ولم يروي ما يخالف يبقى خلاص. هذا نعم نقول إن كان المخرج متعددا يعني حديث مستقل، لكن الإشكالية لو كان الحديث واحدا، فهذا راوي روى عنه 10 هذا الحديث، 9 اتفقوا على لفظ ثم جاء العاشر فزاد في هذا اللفظ شيئا، هل نعتبر هذه من نوع المخالفة؟ هي ما فيش فيها مخالفة، لكن التفرد ده تفرد لا يقبل على اعتبار أن المخرج واحد وأن الحديث واحد. قال به جماعة. أو يقبل مطلقا؟ قال به جماعة. أو ننظر، ففي مثل هذه الصورة إذا تفرد دون هذا العدد لا نرجح رواية العدد، لأن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى 9، لكن لو كان 1 و1 وما في مخالفة هذا قد يكون في نوع اجتهاد، إما أن يكون ثبت عندنا أن المجلس مختلف فنحمل هذا أنه هذا سمعه بهذا اللفظ وإذا سمعه بهذا اللفظ المجلس مختلف، أو يكون المجلس واحدا ولم يثبت تعدده، فهنا قد نرجح الأعلى والأكثر ملازمة وإلى آخره، فهذا في نوع اجتهاد. إنما حينما يكون عندنا العدد والجمع الذين هم ثقات قد اتفقوا على لفظ وواحد من هذه هؤلاء 10 قد قال هذا اللفظ، فالأقرب رد هذا، الأقرب رد هذا، لأنه الوهم أقرب إليه من هؤلاء 9. لكن إذا ما كان هذا العدد وكان 1 ضد 1 فهذا قد يكون الاجتهاد في مجال، خصوصا إذا ثبت تعدد ماذا؟ المجلس. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمؤلف ذكر القسم الأول وهو العدد لأن الملأ جماعة، وقد يقال إن الملأ هم أشراف القوم كما قال الله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه. ومعلوم أن الأشراف في علم الحديث هم الحفاظ العدول، فيكون كلامه شاملا من هو أرجح عددا أو عدالة أو حفظا. مثال العدد: روى جماعة عن شيخهم حديثا ثم انفرد أحدهم برواية تخالف الجماعة وهو ثقة، فنقول إن هذه الرواية شاذة لأنه خالف من هو أرجح منه باعتبار العدد. ومثال الأرجح
قال مثال العدد: روى جماعة عن شيخهم حديثا ثم انفرد أحدهم برواية تخالف الجماعة هو ثقة. مع المخالفة هذا سهل، مع وجود المخالفة هذا سهل، فنقول إن هذه الرواية شاذة لأنه خالف من هو أرجح منه باعتبار ماذا؟ باعتبار العدد. نعم.
ومثال الأرجح عدالة.
هنا قد لا نحتاج إلى العدد كثيرا، بل لو أنه خالف من هو أوثق منه يعني من جهة الصفة. نعم.
ومثال الأرجح عدالة أو حفظا معلوم، نقول الأول هو الراجح والثاني هو الشاذ وهو حديث المرجوح.
تمام.
ونسمي الحديث الذي يقابل الشاذ بالمحفوظ.
إذا مع المخالفة سهل، مع المخالفة هذه الأمر سهل. لكن لو كان في زيادة من غير مخالفة اللي هو أخونا أحمد يقولها، فكان عندنا زيادة من غير مخالفة، هذه منهم من يقبلها لأنه يشترط في الرد المخالفة، وهذه ليس فيها مخالفة، ومنهم من لا يقبلها إذا أنه انفرد دون جمع مع اتحاد المخرج. نعم لو كان حديثه حديثا مستقلا هذا لا إشكال، تفرد الثقة ما يلزم في الحديث أن يرويه عدلان ضابطان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، بل الحديث إذا رواه العدل الضابط ولو لم يروه غيره فلا فيقبل، لكن الإشكال حينما يكون عندنا المخرج واحدا، الحديث واحد ورواه الجمع، مثل عندنا حديث وائل في التحريك لابن حجر رضي الله عنه، فالكل ما ذكر التحريك والحديث واحد والشيخ واحد، فالكل ما روى التحريك وجاء هذا وانفرد به، فعلى من يقول بأن تفرده هنا ليس رجعنا إلى مخالفة يقول بالقبول، وعلى من يقول هذا واهم ونقدم رواية الجماعة ولفظ الجماعة وهذا الذي أطمئن إليه طالما أن المخرج واحد وقد خالف الجماعة الثقات، إنما لو واحد خالف واحدا هذا محل اجتهاد ونظر، فقد يكون كل منهما قد سمع في مجلس خاص، إنما إذا كانوا جماعة فلا. نعم.
ومثاله حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، أي لما أراد أن يمسح رأسه أخذ ماء فمسحه بماء غير فضل يديه، هكذا جاء في صحيح مسلم، وفي رواية ابن ماجه أنه مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه.
والصحيح أنه في رواية البيهقي كما أشار المحشل هذا هي عند البيهقي، قال لم أجده في أبواب الطهارة من سنة ابن ماجه وهو عند البيهقي. نعم. إذا عندنا عند مسلم قال فأخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، يعني ما أخذ الفضل من يديه ومسح رأسه، لا أخذ ماء جديدا للرأس. طيب وعند البيهقي مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه، يبقى إذن أخذ ماء جديدا لأذنيه، والحديث الأول أخذ ماء جديدا لرأسه، فاختلفت الروايتين. ها.
فاختلفت الروايتان في رواية مسلم أنه أخذ ماء جديدا لمسح الرأس غير ماء اليدين، والثانية أنه أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين غير ما مسح الرأس. قال ابن حجر في بلوغ المرام عن الأول إنه المحفوظ، يعني أن رواية مسلم هي المحفوظة ورواية ابن ماجة تكون شاذة.
ورواية البيهقي. نعم. يقول حتى في الحاشية بلوغ المرام كذا والمذكور فيه أخرجه البيهقي. نعم.
ولا يحكم بالمخالفة بمجرد ما ينقضح في ذهنه أنه مخالف.
هنا هذه بقى مسألة مهمة جدا، هل أنا أقول هذه مخالفة؟ لأن كلمة هذه مخالفة بحر يحتاج إلى دقة وإلى رسوخ، ما كل ما تعتقد أنت أنه مخالفة يكون مخالفة، تعتقد أنت أنه مخالفة فما يكون مخالفة. مر معنا اليوم إيه؟ مر معنا اليوم صباحا في حديث عده البعض قال بأن فيه مخالفة ولم يكن فيه مخالفة لما كان هذا على ما يعتقد، لا أذكر الآن، لكن هذا مضروب له أمثلة كثيرة، مضروب له أمثلة كثيرة قد تكون محل الشاهد، مثل رواية يرقون، فالبعض يعتبر هذه مخالفة، لماذا؟ لأن النبي كان يرقي، فكيف يقول لا يرقون والنبي يرقي؟ لكن آخرون يقولون لا، المراد بالرقي غير الشرعي، يعني لا يرقون الرقي غير الشرعي، والحديث عند مسلم ولا إشكال، أنت ترد بهذا؟ هذا لا إشكال. ليس فيه مخالفة، يحمل على الرقية كده. تعدد صلاة الكسوف، منهم من يقول لا هذه فيها مخالفة لأن صلاة الكسوف مرة واحدة، ومنهم من يحملها على التعدد. حديث التربة عند مسلم، منهم أيضا من يضعف الخلق في سبعة ستة أيام والحديث فيه سبعة، لكن هناك من يقول لا السبعة هذه موجودة في حديث التربة غير الستة الموجودة في الخلق، كما رجح كثير من العلماء. إذا مسألة المخالفة هذه بحر لا ساحل له، فلا تعتقد أنت، تعتقد أنت أن هذا الأمر مخالفة يبقى مخالفة، لا تعتقد هذا، ما تراه أنت، هذا ما تراه أنت، فقد تبني هذا على حكم استقر عندك أن هذا فيه مخالفة وليس فيه مخالفة. نعم، كما قلنا مر معنا تزوج ميمونة وهو محرم، تقول هذا مثلا فيه وهم وهذا مخالف للحديث الأخرى، هناك من يقول ليس بمخالف، فمحرم إما في الحرم في 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 الإحراء في الأشهر الحرم، مرض أشهر الحرم وليس محرم كذا، يعني مرض أشهر الحرم، أو يكون مبنيا على اعتقاد ابن عباس أن من سق الهدي أو كذا فيقال عنه محرم، أو غير ذلك. فإذا مسألة المخالفة تحتاج وقفة، لا تبادر يا أخي برد الحديث الثابت بدعوى أنه شاذ. ليه؟ لأن فيه مخالفة، وقد لا تكون هناك مخالفة، وقد لا تكون هناك مخالفة، بل المخالفة هذه على حسب ما يظهر لك. قال ولا يحكم بالمخالفة،
ولا يحكم بالمخالفة بمجرد ما ينقضح في ذهنه أنه مخالف، بل يجب أن يتأمل ويفكر وينظر ويحاول الجمع، لأنك إذا حكمت بالمخالفة ثم قلت عن الثاني إنه شاذ فمعناه أنه غير مقبول، لأن من شرط الصحيح المقبول ألا يكون معللا ولا شاذا، فإذا كان شاذا فإننا سنرده، فلا يجوز أن نرد الحديث المخالف بمجرد ما ينقضح في الذهن، فلا بد من التأمل، فإنه ربما يبدو مخالفا ولكن عند التأمل لا يكون مخالفا. فمثلا حديث اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. بعض الناس قال إن زيادة إنك لا تخلف الميعاد شاذة، لأن أكثر الرواة رووه بدون هذه الزيادة، فتكون رواية من انفرض بها شاذة لأنها مخالفة للثقات وإن كان الراوي ثقة. لكنه يمكن أن نقول لا مخالفة هنا، لأن هذه الزيادة لا تنافي ما سبق، بحيث أنها لا تكذبه ولا تخصصه، وإنما تطبعه بطابع هو من دعاء المؤمنين، كما قال الله عنهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وهنا نقول وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، نظير قول الله تعالى ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فحينئذ يحتاج إلى أن نتثبت في مسألة الزيادة هل هي مخالفة أو غير مخالفة.
طبعا هذا على مذهب، هذا على ما رجح الشيخ هنا، أن الشيخ اعتبر المخالفة مصادمة ورفع لما في الحديث، وبالتالي قال ليس هناك ما يرفع ما في الحديث، هذه زيادة، هذه الزيادة تطبعه بطابع هو من دعاء المؤمنين. لا، الذين ردوا هذا على اعتبار ماذا؟ على أن أكثر الرواة رواه بدون هذه الزيادة وانفرض رواه ثقة، هذا التفرد يعتبرونه مخالفة، وليس باللازم في المخالفة أن ترفع المروي، ترفعه تخالفه، لا، لو كان تفرد ليس عليه الجمع من الرواة فهذا النوع الذي يستوجب أن نقول هذه اللفظة غير محفوظة وقد وهم فيها الواهم، فهذه محل الاجتهاد، كما قل محل الاجتهاد عند أهل العلم، منهم النظر إلى أنه ده ثقة ولم يخالف يبقى إذا نقبل الحديث، ومن قال بل الوهم إلى هذا قريب وكيف يروي هذه اللفظة والجماعة لم تروها والحديث واحد؟ نعم.
فحينئذ يحتاج إلى أن نتثبت في مسألة الزيادة هل هي مخالفة أو غير مخالفة، أي أننا لا نتسرع بالقول بالمخالفة لأن المخالفة تعني أنه لا يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا مخالفة.
نعم.
وهل يشترط في الشذوذ أن يكون في حديث واحد بمعنى أن يكون وليشترط في الشذوذ أن يكون في حديث واحد بمعنى أن يكون هذا الحديث رواه جماعة على وجه ورواه
على وجه
على وجه ورواه فرد على وجه يخالف الجماعة أو لا يشترط؟
نقول هذا هذه مسألة جديدة، هذه مسألة جديدة، ألا وهي هل يشترط في الشذوذ أن يكون في حديث واحد أو لا يشترط؟ نعم، يعني يلزم أن تكون المخالفة هذه في حديث واحد ولا ممكن تكون بين حديث وحديث؟ نعم.
قال الشيخ نقول لا يشترط، يمكن أن يكون في حديث وفي حديثين، هذا هو الذي يظهر لنا من تصرفات العلماء.
نعم، وهذا الصحيح الذي عليه عمل أهل العلم، أن قد نقول هذا الحديث مخالف لحديثنا لهذا الحديث، هذا إذا ما أمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع فنقول نقدم هذا الحديث على هذا الحديث. نعم.
مثال ذلك ما أخرج أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث صححه بعض العلماء.
نعم، وقال هذا أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي، كذلك أحمد رحمه الله. نعم.
وهذا الحديث صححه بعض العلماء وقال إنه يكره الصيام تطوعا،
والبعض ضعفه. نعم.
وقال إنه يكره الصيام تطوعا إذا انتصف شعبان إلا من كانت له عادة فلا كراها. وقال الإمام أحمد لا يكره لأن هذا الحديث شاذ،
لأنه يعني البعض جمع بين هذا والحديث الأخرى بأنه هذا يحمل على ماذا؟ إذا لم تكن له عادة، فإذا جاء يبتدئ الصيام فنقول إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لكن أحمد قال لا لا يكره، وهذا الحديث شاذ لمخالفته لحديث الصحيح ها التي منها
لأنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، وذلك لأن الحديث يدل على لأن الحديث الثاني يدل على جواز الصيام قبل اليومين وهو أرجح من الأول. إذا نفهم من هذا أن الشذوذ ليس شرطا أن يكون في حديث واحد.
فالنبي قال لا تقدم رمضان بصوم يومين ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصيام إلى ما قبل اليومين وفي الصحيحين، فيقدم هذا الحديث على آخر ويكون هذا الحديث شاذ. والبعض يقول نجمع فلا نحكم بالشذوذ، نجمع فنحمل حديث إذا انتصف شعبان هذا عند من يصحح على ترك الصوم لمن لم يكن له عاد، والحديث الثاني على من له عاد. إذن هذا شاهد على أن المخالفة قد تكون بين حديث وحديث، ليس يلزم أن تكون في نفس الحديث. نعم.
ومثال آخر ما أخرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فهذا الحديث يخالف الحديث الذي في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إحدى نسائه إنها صائمة هذا اليوم، وكان يوم الجمعة، فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فقوله أتصومين غدا وهو يوم السبت يدل على جواز صيام يوم السبت، لذلك اختلف العلماء في صحة حديث النهي عن صيام يوم السبت على أقوال، فمنهم من قال إن الحديث منسوخ، وهذا القول ضعيف لأن من شرط الحكم بالنسخ العلم بالتاريخ، وهنا لا نعلم التاريخ. ومنهم من قال بل الحديث شاذ لأنه يخالف الحديث الذي في الصحيحين الذي يدل على جواز صيام يوم السبت. ومنهم من حمله على وجه لا يخالف الحديث الذي في الصحيحين، وذلك بأن يحمل النهي على إفراد يوم السبت بالصيام، وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس. وهذا الأخير جمع بين الحديثين،
جمع
بين الحديثين، وإذا أمكن الجمع فلا شذوذ، لأن من شرط الشذوذ المخالفة، وهنا لا مخالفة. فقالوا حديث النهي عن صوم يوم السبت محمول على الإفراد، أما إذا جمع إليه ما قبله أو ما بعده فلا بأس حينئذ.
نعم.
مثال ثالث، وردت أحاديث متعددة لكن،
لكن طبعا إذا نظرنا إلى عمل أهل العلم وكذا وجدنا أن هذا الحديث عندهم ليس معمولا به، وهو النهي عن صيام صوم يوم السبت مطلقا إلا ما كان فيه فريضة، لكن البعض حمله على إذا وافق على التفرد، يعني إذا كان سيتطوع الإنسان من غير داع في هذا اليوم، والبعض حكم على الحديث بالضعف والاضطراب لمخالفته الأحاديث الأخرى، قال مالك هذا كذب، والزهري أنكر هذا الحديث وقال ليس من حديث أهل العلم، وأبو داود وغيرهم، والذي رجحه هنا الشيخ أو مال إليه وما مال إليه كثير من أهل العلم أننا يمكن أن نحملها على ما إذا كان سيتطوع بهذا الصوم دون أن يوافق عادة عنده أو يوافق سنة، وبهذا نجمع بين هذا وبين سائر الأحاديث الأخرى، فإن الأحاديث الأخرى واردة في الصحيحين وغيرهما وهي كثيرة جدا، حديث الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فصوم يوما وأفطر يوما، ولا شك أن هذا حتما سيأتي السبت، حديث الصحيحين أتصومين غدا في الجمعة وهو السبت، حديث عرفة، حديث عاشورة، حديث صيام الست من شوال، حديث صوم يوما وأفطر يوما، كل هذا لابد أن يقع فيه السبت، فلا يمكن أن نعطل كل هذا من أجل حديث السبت. وعليه فإننا نقول منه من رد زي شيخنا الشيخ ابن باز يقول هذا حديث ضعيف مضطرب خالف الأحاديث الصحيحة، أو منهم من جمع. نعم.
مثال ثالث، وردت أحاديث متعددة لكن ليست في البخاري ومسلم في النهي عن لبس الذهب المحلق مثل الخاتم والسوار ونحوه.
الشيخ باب يمثل بالأحاديث التي يعني تعدس إشكالا عند كثير من الناس. نعم.
وردت أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرها تدل على جواز لبس الذهب المحلق، مثل ما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يتصدقن فجعلن يلقين خواتيمهن وخروصهن في ثوب بلال رضي الله عنه، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي عليه خاتم الذهب أخذه ورمى به وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيلقيها في يده. فمن العلماء من قال إن النهي عن الذهب المحلق حجة يعمل بها،
وخصص ذلك من عموم إباحة الذهب للنساء، ومنهم من قال
إن النهي عن لبس الذهب المحلق شاذ لا يعمل به، لأنه يخالف ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من جواز لبس الذهب المحلق، وهذا هو الذي سلكه شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله.
رحمه الله تعالى. الشيخ أطال في الرد على شيخ الباني وقال أخونا الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الباني رحمة الله عليه هكذا يقول، أخونا الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الباني ذهب إلى المنع من ذلك وكذا، وقال هذا ليس بصحيح، هذه أقوال شاذة تخالف هذه النصوص، وذكر مثل هذه النصوص التي ذكرها العثيمين، وزاد عليها أيضا أتحبين أن يسورك الله بسورين من نار وكذا وكذا إلى آخره، ثم قال وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على إباحة ماذا الذهب المحلق، وهذا القول صحيح فعلا وهو الصحيح المقدم وقد نقل الإجماع على ذلك. قال النووي رحمه الله أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره، وكل ما يعتدن لبسه، ولا خلاف في شيء من هذا. ولا خلاف شيء من هذا. نعم ورد بعض أحاديث لكن يحكم عليه بماذا؟ بالشذوذ. يحكم عليه بماذا؟ بالشذوذ، لأننا لا نترك الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما لهذه الأحاديث، نقول نعم هذه أحاديث واردة، وإذا كانت هي أحاديث مروية بالأسانيد الصحيحة مروية بالأسانيد الصحيحة لكنها تخالف هذه الأحاديث، يبقى إذن عندنا نوع يسمى بالشذوذ، وهي أن يخالف هذا الحديث هذا الحديث، فنقدم هذا الحديث على ذاك ونقول هذا الحديث غير محفوظ، والمحفوظ هو إباحة لبس الذهب بجميع أنواعه للنساء. نعم.
ومنهم من قال إن الأحاديث الواردة في النهي في أول الأمر حين كان الناس في ضيق وفي شدة ثم بعد ذلك رخص فيه، وإنما ضربت هذه الأمثلة الثلاثة للإشارة إلى أن الشذوذ لا يشترط أن يكون في حديث واحد، بل قد يكون في واحد أو في اثنين أو أكثر. إذن عرفنا ما هو الشاذ وما هو الذي يقابله، وهناك مخالفة أخرى لم يذكرها المؤلف، وهي إذا كان المخالف غير ثقة فإن حديثه يسمى منكرا، والمنكر هو ما خالف فيه الضعيف الثقة، وهو أسوأ من الشاذ، لأن المنكر المخالفة مع الضعف، والشاذ المخالفة فيه مع الثقة، ويقابل المنكر المعروف. إذن فهي أربعة أقسام: المحفوظ، الشاذ، المنكر، المعروف.
المحفوظ حديث الأرجح، الشاذ حديث المرجح له الثقة، المنكر حديث الضعيف، المعروف حديث الثقة، كما قلنا هذا هو المشهور. يبقى هنا في الأربعة اشترطت ماذا؟ المخالفة. لكن كما قلنا من النقاط اللي استفدناها الليلة أنه يضاف إلى المخالفة ماذا؟ التفرد، من كلام أهل العلم. الحقيقة هذا علم سبحان الله، يعني يقبل الاتساع، كل ما تقرأ فيه وتطلع عليه تجده معطاء 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 سبحان الله، خصوصا ما يتعلق بتحرير المصطلحات. فيضاف إلى الشاذ التفرد ويضاف إلى المنكر التفرد. لكن ما الفرق بين التفرد هنا والتفرد هنا؟ التفرد في المنكر تفرد الضعيف، الراوي الضعيف. طيب والتفرد في الشاذ اللي هو الصدوق الذي لا يبلغ حديثه شرط الصحيح وشرط الحسن. نعم.
فالشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، والمحفوظ هو ما رواه الأرجح مخالفا لثقة دونه وهو مقابل للشاذ، والمعروف هو ما رواه الثقة مخالفا للضعيف. قال وقوله والمقلوب قسمان تلا، هذه تكملة للبيت، يعني تلا في الذكر الشاذ، لكن هي ليس لها معنى وإنما هي تكملة للبيت فقط، والمقلوب ينقسم إلى قسمين ذكرها في البيت الذي بعده.
طيب نقف عند المقلوب، نقف عند المقلوب. يبقى اليوم أخذنا نوعين مهمين جدا من الأحاديث، وهو المدلس والشاذ، التدليس والشذوذ. وقلنا بأن التدليس يعود إلى نوعين رئيسين، هما الإسناد والشيوخ، وتحت الإسناد يقع كل ما يتعلق بالسقط، وتحت الشيوخ ما يتعلق بالإيهام فيما يتعلق بالوصف. ونبهنا على ما ذكره الشيخ من جعل هذا النوع الذي ذكره تدليس تسوية، وهو تدليس إسناد. ومن النقاط المهمة أيضا نبهنا إليها ما هي في مسألة التدليس التسوية، إن الأكثر على أنه إسقاط ضعيف بين ثقتين، والراجح أنه يشمل إسقاط الضعيف ويشمل إسقاط ماذا؟ الثقة. ولماذا يسقط الثقة؟ طلبا لعلو الإسناد، طلبا لعلو الإسناد. وأخذنا الشاذ والمنكر، والفرق أيضا بين الشاذ وبين المنكر، وأن كل منهما يكون فيه يشتركان في قيدين، وهما المخالفة والتفرد. هذا حاصل ما ذكر في هذا الدرس. والله تعالى أعلى وأعلم. الساعة كم؟ 10:10. يبقى نقتصر اليوم على ما أخذنا، لأنه إن شاء الله يعني بالنسبة للعقيدة فهو يمكن باقي معنا درس أو درسين، لكن هو المصطلح يعني أطلنا فيه النفس لأن باقي كثير. وأنا الحقيقة ودي أنهي من المنهج إن شاء الله في هذه العشر بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم منا ومنكم صالح الأعمال. وأذكر إخواننا بأن العشر قد بدأت، نحن الآن فيها. نبدأ بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فالتكبير يبدأ مع هلال ذي الحج. ومن أراد أضحية أمسك عن الأخذ من شعره وظفره حتى يذبح يوم العيد. وأوصي نفسي أخواني بالإكثار من أعمالي الصالحة. فإن شاء الله احنا نحاول بإذن الله أن ننهي منهجنا قبل العيد إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى نعطيكم فرصة أسبوعين ولا شيء للمذاكرة، ثم نختبركم إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله سنحاول بإذن الله تبارك وتعالى مستعينا بالله أن ننهي هذا المنهج، ولو حتى أضفنا يوما ولا شيء قبل العيد إن شاء الله تعالى. في أسئلة؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.